نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: هل تنصحون بكتاب في مسألة التحسين والتقبيح العقلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، هذه قضية عظيمة، قضايا الاعتقاد التي بنى عليها كثير من الخلاف وتجدر وتفرع حتى وصل إلى أبواب الأصول وغير أبواب الأصول أيضا، وهي من قضايا المتعلقة بمسائل القدر. طبعا لو الباحث جزاه الله خير إذا أراد التوسع في هذا الباب اللي تتبع كلام ابن القيم رحمه الله خاصة في شفاء العليل وغيره من كتبه، أو شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، لكنه متناثر. لكن مثل من الرسائل المهمة في الباب اللي تنفعه في هذه القضية الكتاب الجميل اللطيف والنفيس اللي هو التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في علم الأصول أو في أصول الفقه للدكتور عايض الشهراني، كتاب النفيس طبع في 3 مجلدات في كنوز إشبيلية. أنصح به لأن الرجل توسع أصلا في قضية تقعيدها عقديا على طريقة أهل السنة، ثم فرع عليها المسائل الأصولية بعد ذلك، وهو مطبوع في 3 مجلدات. طبعا هناك بعض من كتب ضمنا في أبحاثه هذه القضية، يعني الدكتور العروسي حفظه الله تكلم في المسائل المشتركة، كتابه المشهور الجليل المعروف أيضا عرج على التحسين والتقبيح. ترى وغيره من أهل العلم يعرجون لهم أبحاث وكذا، يعني فلينتفع بها هذه كلها. ولا ترى لو تتبع كلام ابن القيم رحمه الله وجمعه ورتبه سيخرج بشيء جميل جدا إن شاء الله.
وهذا أخونا يسأل يقول: ما أحسن طبعة لشرح النووي على صحيح مسلم؟
طبعا لا شك الآن حاليا فيما بين أيدينا طبعة دار المنهاج القويم، واللي قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، وهي طبعة يعني معتنى بها، وإن شاء الله سيأتينا التعريف بها تفصيلا ماذا صنع فيها وبماذا خدم هذه الطبعة، لكنها طبعة متميزة وتعتبر من الطبعات العلمية التي مثل تعتبر مثل الناسخة لما سبق من الطبعات. وعموما شوف يا ولدي، عموم دار المنهاج القويم من الدور المحترمة، ما يصدر عنها في الغالب غالبا يعني ما رأينا إلى الآن لها طبعة تنتقد حقيقة، لكن ما يصدر عنها يكون في غاية الجودة والإحسان والإتقان وحسن الإخراج، ما شاء الله تبارك الله. غالبا إذا وجدتها وجدت اسم دار المنهاج القويم طبعتها وطبعة أخرى، احرص على دار المنهاج القويم لما فيها من الجودة والعناية. وفقهم الله وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم ويشكر سعيهم في ذلك، ويمضون إن شاء الله على هذا ولا يختلفون بإذن الله.
بإذن الله.
نبدأ
بسم الله.
هذه المنهاج القويم عندنا اليوم هذه مجموعة من إصدارات دار المنهاج القويم. نبدأ بهذا الكتاب، وهو كتاب النفيس من كتب الحنفية التي تعد من الشروح المطولة للمتن المشهور مختصر القدوري، وقد كان يطلق عليه الكتاب، وله مزايا معروفة وعليه شروح كثيرة وأعمال علمية كثيرة عند الحنفية، وهو من المتون المعتمدة أصلا عندهم، والكلام عليه تفصيلا وما جاء ترى سبق لنا في كثير من الحلقات. المقصود هذا الذي بين يدينا الآن كتاب ضخم مطبوع في 7 مجلدات، أول مرة يطبع، وهو يعتبر أول شرح على كتاب مختصر القدوري. قام على هذا الشرح تلميذه أبي نصر بن الأقطع، تلميذه أبو نصر بن الأقطع، هذا أبو نصر الأقطع رحمة الله عليه، جاء إلى كتاب مختصر القدوري، كان من أهل بغداد، وترجمته ترى نزيرة يا ولدي في التراجم والطبقات، ولهذا أخونا المحقق وفق الله في هذه الطبعة لم ترجمته، وحاول أن يأتي بصياغة معينة متكاملة عنه بقدر ما استطاع من معلومات، ولا تراها نزلة يسيرة، لكنه نشأ ببغداد وأخذ عن علماء بغداد، وكان وقت بغداد تعتبر قبلة العلماء وكثرة فيهم، اللي هو القرن الخامس، بداية القرن الخامس وأوساط القرن الخامس. ثم بعد ذلك هو هاجر، ترك بغداد وهاجر إلى الأهواز واستقر في في رام هرمز قبل 40 سنة أو أكثر من وفاتي وتوفي هناك وظل للتدريس فحصل علوم ما وراء النهر وشيء من ذلك رحمة الله عليه اللي هو أبو نصر الأقطان. هو نفسه جاء إلى كتاب شيخ المختصر فقرأه على شيخه القدوري أكثر من مرة وقراءة بحث وتنقيب فصارت عنده نسخة متقنة فيها زيادات أملاها إياه شيخه لا توجد في باقي النسخ. ولهذا لما جاء يشرح هذا الكتاب شو هذا من مزايا الكتاب لما جاء يشرحه كان ينبه على أخطاء النسخ أو تصرفات النساخ. تخيل مع أنه هو تلقى عن شيخه إلا أن عنده نسخ أخرى أيضا لهذا الكتاب فكان ينبه على ما في النسخ الأخرى بل حتى أبعد من ذلك ينبه على ما فيها من غير ما عنده هو ويشرحها ويبين الخلل كمان اللي فيها سبحان الله وأيضا يشرحها يقول وإذا قلنا بهذه النسخة كذا كذا فهذه ينتج عندنا الحكم كذا وهذا غير مذهب الحنيفة ليس مذهب الحنيفة بهذه الطريقة. فكان من مزاياه وطبعا مزايا المحقق نحن ما ذكرنا الاسم الكتاب ولدي الكتاب طبع بعنوان شرح مختصر القدوري الإمام القدوري معروف أبو الحسين القدوري وأما الشارح فهو الإمام العلامة الحنفي أحمد بن محمد بن محمد البغدادي الحنفي المعروف بأبي نصر الأقطع المتوفى عام 474 للهجرة رحمه الله وهو تلميذ الإمام القدوري وقد اشتغل على كتابه قراءة بحث ومراجعة وتدقيق وأملاه القدوري مسائل أشياء لا توجد في النسخ الأخرى وهذه بالذات اعتنى لها عناية بالغة. والمحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سيد بن عبد الفتاح درويش وفقه الله هو اعتنى بإبراز هذه الجمل الزائدة عما في النسخ الباقية لأنه ماذا فعل لما جاء يريد أن يحقق الكتاب خلنا نبدأ خلنا نكمل الكلام اللي قطعناه أول. الآن ابن الأقطع لما جاء يشرح الكتاب شرح الكتاب بشرحين أولا شرح بالشرح المختصر أراد أن يكون سيارا يعني يفتح مغاليق الكتاب فهم هذا الكتاب الشرح المختصر استغلق على بعضهم فطلبوا منه أن يتوسع في الشرح فشرحه شرعا موسعا اللي هو هذا الذي بين أيدينا وهو يطبع لأول مرة عندنا. هذا الشرح المطول أطال فيه الكلام بحيث أنه قارن بين المذهب بالروايات المذهب ظاهر الرواية والترجيح بين أئمة المذهب أصلا أبو حنيفة وصحبه والزفر وغيرهم ثم توسع فكان ينقل عن الشافعية والمالكية والذات الشافعية خلاف فيه ما يكاد تخلو منه مسألة تقريبا أما المالكية أحيانا وأحيانا بل ينقل حال الخلاف العالي عن الصحابة والتابعين وسفيان ومدري من ويستدل ويجيب ويمثل ويأتي باعتراضات وأشياء وأكثر في الكتاب من التفريع والتقعيد للقواعد الأصولية وقضايا الأصول والكتاب ترى مليء بهذا وكتاب المتقدمين يعتبر وهم من حنفية أهل البغداد وهم مدرسة مشهورة معروفة لها أصولها ومساراتها التي سارت عليها. ثم بعد ذلك هو بدأ يتكلم على القضية إن كان فيها قضايا لغة وإن كان قضايا استشهاد ويجيب ويرجح أيضا له اختيارات وكلامه صار معتبرا حتى أن من جاء بعده تأثر به ونقل عنه علماء الحنفية بل حتى غير الحنفية ابن الملقن ينقل عنه أيضا وهو يقول إن اختيارات ابن الأقطع وأبو نصر بن الأقطع المقصود أنه هو نفسه كان يتميز بأشياء أولا نسخته التي قرأ على شيخه دراسة بحث وأملاه وتفرد بنسخته في أشياء هو نفسه صار عنده عدد من النسخ فصار يقابل ويقارن بينه وبين ما فيها وهو نفسه أيضا أطال النفس في الكتاب واستدل به وجعل فيه خلاصة علمي وفقه رحمة الله عليه. الكتاب اعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سيد بن عبد الفتاح درويش وهو من عنايته أنه ركز على ما تفرد به الشيخ يعني مثلا ما زاده في نسخته مما قرأ على شيخه وأمله إياه عن بقية النسخ الموجودة للمتن القدوري كان يبرزها وينوه بها وهذا حسن وجميل. والأمر الثاني ما في النسخ من تعقبات الشارح ابن الأقطع على هذه النسخ من تصرفات النسخ وغيرها وتنبيهاته كان يبرزها لأنه هذا الآن من مزايا مثل هذه النسخة والكتاب وضحت لنا معي؟
نعم.
طيب وهو أيضا طبعا ذكر في المقدمة أخونا درويش وفق الله الشيخ محمد درويش في المقدمة ترجم القدوري وأهمية كتابه وشروح القدوري المختصر وأشياء أشياء من هذه ثم بعد ذلك تكلم عن ابن الأقطع وشرحه وأهمية الشرح وعناية العلماء به ومن نقل عنه جاب الصفحات وأشياء بهذه الطريقة ولم قلت لك ترجمة. الغريب أن هذا الشرح وجد له 18 نسخة
عجيب.
وهذا من يقول من الغريب أن الكثرة هذه من النسخ ولم يلتفت إليه أحد فيطبعه حتى الآن وهذا صحيح من العجائب يعني الناس يتنافسون أبو على نسخة نسختين هذا 18 نسخ بعض الغريب أيضا أقرب منها يقول لما جاء تعرف أنت هذه كثيرة في عالم التحقيق ينتخب منها ويخرج عليها الكتاب صح ولا لا.
نعم.
يقول لما درسها وفرزها وجدها كلها نفيسة ولا يستغني عن واحدة ولهذا اعتمد على كلها وهذا الذي جعله يطيل الكلام على النسخ إن شاء الله يبان معنا شوف ها وصف النسخ، هذا عقد له مثل الباب لوحده. شوف النسخة الأولى، النسخة هذه نسخة نفيسة جدا قريبة العهد من المؤلف، قربت في 500 يعني بعد وفاته بقليل، وها صورتها والكلام عنها. النسخة الثانية، هذه الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى 18، إلى 18 تخيل. المهم قال كلها لأجل الفائدة. شيء ثاني، هذه النسخ أيضا فيها من الحواشي والتعليقات لعلماء الحنفية تداولوا الكتاب ما جعله ينتقي منها المهم فيما يفتح مغاليق الكتاب، فأضافها في التأفيل الهامش، وهذا جميل حتى لا تهمل هذه النقط. أما المشهور المعروف المداول أو الذي هو قبيل المحقق انتهينا يعني. أما تعليقات العلماء التي في الهوامش النسخ التي خاصة العلماء الذي تملكوا النسخ وقرأوها وكتبوا أشياء، هذه مهمة، أثبت ما يحتاج إليه الكتاب من بيان مشكل غريب، أشياء تعقب استدراك وشيء من ذلك أثبتها.
هل عرفت التعليقات لمن شيخنا؟
لا لا، هو ما ذكر أحد حقيقة في المقدمة، ما ذكر لمن هي، وأنا ما أدري لماذا لم يذكر هذا. لا، الأمر كما بعده أنه جاء، لما جاء إلى الكتاب طبعا خدم الخدمة العلمية، جاء إلى كتاب آخر خدم غريب ألفاظ ابن الأقطع في شرحه، وهو العلامة بن قطلوبغة الحنفي المصري المعروف المشهور متوفى عام 879 للهجرة رحمه الله، سألف كتابا سماه تقريب الغريب. شوف هذا تقريب الغريب، شرح غريب الأحاديث الواقعة في شرح أبي نصر الأقطع، اللي هو هذا الشرح، هذا شرح خاص للغريب الموجود في هذا الشرح. ولهذا وجد أنه من الأفضل أن نلحق بهامش الكتاب ما يتعلق من كلام ابن قطلوبغة في شرح غريب هذا الكتاب، فألحقه به أيضا على نسخة خطية وحيدة ما في غيرها أصلا، ولكن أتى بالنسخة المطبوعة في وقف الديانة التركية، لأن سبق أنه طبعت هذا الكتاب اللي هو التقريب الغريب، وقارن بينه وأثبت الكتاب في الهامش. وضحت الفكرة؟ طبعا أول ما بدأ يا ولدي اللي هو المحقق هنا محمد درويش قال جعلها هنا ملحقا. هذا الملحق عبارة عن، دعك من هذه، هذا الملحق عبارة عن الموازين التي استعملت في شرح الكتاب ها هنا، إن شاء الله يظهر معنا، استعملت ها هنا، وأوزانها المعاصرة، إلى ماذا تخرج أوزانها المعاصرة، وهذا هو الملحق الأول، هذا هو الملحق الأول وفقه الله، وفيه الموازين المعاصرة. وين راحت الملاحق هذه؟ إن شاء الله يطلع معنا، لأنه تعنى لها وتعنى لضبط الموازين المذكورة في شرح ابن الأقطع وأخرج عليها هذه هذا. شوفها ملحق في بعض الموازين والمكاييل والمقاسات والأطوال الشرعية المذكورة في مثل هذا الكتاب ومرادفاتها من الأوزان المعاصرة والمكاييل المعاصرة، وهذا حسن، قال لأنه سيحتاج إليه في الكتاب، جميل. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ جاء إلى مختصر القدور الأصل والسبب وأفرده بهذا الكتاب، هذا مختصر القدوري، وحققه في تمام المجلد الأول كاملا، جمع له 7 نسخ خطية يرى أنها من أنفس النسخ الخطية، لكن ما الغرض منها؟ قال لأن أصلا نسخة ابن الأقطع أصلا فيها زيادات. لأن هذا الذي دعاه لأن يفرد كتاب ابن مختصر القدوري ها هنا مشكولا من أوله إلى آخره، طبعا خليا من التعليقات، شو يبان الإخوة ما في أي تعليقات فلامش لأجل الحفظ لأجل المراجعة السريعة، لكن نسخة أجاد في إتقانها على ما سيحرره في الشرح، لأنه في الشرح تتبع المؤلف وبدأ يعلق بالنسخ وشيء من ذلك. أما الشرح فهو 18 نسخة، طبعا الكتاب مطبوع في دار منهاج القويم في 7 مجلدات. هذا أنا لحظة هذا ولدي طريقته، أنه هذه طريقتهم، شوفها، أن كلام صاحب المختصر اللي هو القدوري يجعلونه هذا داخل القوس أو معنى صح داخل المستطيل كما ترى، وهذا كلام الشارح، وانت ماشي بهذه الطريقة، وهو أثبتها هنا طبعا نسخة من؟ ابن الأقطع، اللي هو ابن نصر بن الأقطع، لابد، لأنه هو اللي قرأها وفيها زيادات وشرح هذه الزيادات والكتاب، وشوف كله على هذا المنوال وفقه الله، ثم خدمه بالفهارس العلمية. الكتاب مطبوع في 7 مجلدات ضخمة من إصدار الدار المنهاج القويم. هذا يا ولدي كتاب ألفه أحد الأساتذة والدكاترة المعاصرين رحمة الله عليه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناجي ابن محمد شفيق عجم المتوفى عام 1427 رحمة الله عليه، ألف هذا الكتاب، وقد كان في أصله مثل الملازم الدراسية، لكن جمعها وأراد بها الاختصار بحيث أنها أراد أن يهيئها للتراجم للترجم، وفعلا ترجم لك أكثر من لغة، وسماها الفقه الإسلامي الميسر على المذاهب الأربعة. أخذ في هذا المجلد فقط قسم العبادات، وهذه العبادات وقسم العبادات معروف أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ناجي ابن محمد شفيق عجم رحمة الله عليه، متوفى عام 1427، والشيخ قد درس في جامعات المملكة مرارا في أكثر من جامعة، وكان عضو في مجمع الفقهي، وله عدد من الأبحاث وشيء من ذلك، وفق الله في رسالة وصلا قدمها في الأزهر الدكتوراه والميسير وشيء من ذلك. وأصل الكتاب أقامه على مذهب الحنفية، لكن شو لاحظ معي، هو قال على مذهب الأربعة، لب الكتاب وأصله على المختصر من كلام الحنفية في المتحقق عندهم. وأما إن كان يريد ذكر الخلاف لغيرهم فإنه يذكر في الهامش كلام الشافعية المالكية الحنابلة فقط. وضحت الفكرة الآن؟ والكتاب كله أصلا كتبه بأسلوب سهل وعبارة ميسرة حتى يسهل ترجمته وفهمها، وأراد به مخاطبة عامة الناس، ولهذا ما ليس فيه خلافات وشيء من ذلك، وجعل الخلاف تحت الهامش، وإنما فيه التقسيم والتماشي وذكر الأشياء، الآداب، ركز على الآداب والمكروهات والأركان وشيء من ذلك، والكلام كله وأركز على المسائل التي لها عمل وتحتاجها الناس. قال أما التي ليس لها عمل مثل يقول مثل فاقد الطهورين، قال ما ذكرتها أصلا وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا يا ولدي من الأعمال الرائدة، كتاب باذخ. أما الأصل فهو كتاب الإمام الترمذي، سنن الإمام الترمذي أو جامع الترمذي، هذا واضح. آخر سنن الترمذي الإمام الترمذي صنع كتب كتابا سماه العلل، صار يعرف بالعلل الصغير، لأنه بعد ذلك صنف كتابا مطولا كبيرا صار يعرف بالعلل الكبير، وبعضهم يسميه العلل المفرد. وضحت الآن؟ هذا العلل جاء بعد ذلك الإمام العلام الكبير الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله، وشرح جامع الترمذي كاملا، حتى لما جاء إلى شرع العلل أيضا شرحه، لكن شرحه وأرخى القلم، يعني أبدع فيها أي ما شاء له أن يبدع، فشرحه شرحا لا نظير له، صار عمدة لمن جاء بعده، وفيه من الكلام والتقعيد وذكر الكليات والتقسيمات والتتبعات ما لا نظير له، وما يحتاج إليه فعلا. وهو قد قسم تأليفه في هذا العلل إلى قسمين، قسم أول شرح لكامل عبارات الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير، والقسم الثاني رأى أنه يحتاج إلى مزيد بسط في علم العلل من كليات وقواعد وتقسيمات وتتبعات، فجعل القسم الثاني من إنشائه هو، شو هذا مما قد يغفل عنه أيضا، وألف هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي سار. وسبحان الله يا ولدي من عجائب تقدير الله، أصل كتاب شرح العلل شرح الترمذي كله مثل المفقود، مفقود من زمان مفقود، سبحان الله ما بقي معنا إلا هذا الجزء، وهذا الجزء يدل على نفاسة اللي ذهب. نسأل الله أنه يسر لأهل الإسلام يجدونهم. وجد الآن قطعة شيء ورقات يعني قليلة من كتاب اللي أشياء قليلة شيء ما يذكر يعني، لكن الحقيقة الكتاب لو كان على هذا منوال الشرح أوه شيء ثاني. الكتاب هو بعنوان شرح علل الترمذي للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى عام 795 للهجرة رحمة الله عليه. وأما هذه الطبعة فهو الذي أخرجها وحققها قبل قرابة نصف قرن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه، متوفى عام 1442 للهجرة. هذه يا ولدي كانت من المشاريع الكبرى. الشيخ نور الدين عتر كان هناك عنده 3 كتب يفخر بها ودائما يطنطن حولها ودائما يرجع إليها ويحول إليها، يعني كانت هي المقدم بالنسبة لمؤلفاته. أولها هذا الكتاب شرح علل الترمذي، وهو وحق له يفخر، سنذكر بعد ذلك كيف أنه تعنى له عناية خاصة. والكتاب الثاني منهج النقد في علوم الحديث، وهو كتاب ضخم جعله مثل التطبيق لعلوم المصطلح عند الأئمة. والثالث الذي أطال فيه الكلام رسالة الدكتوراه، أي هو الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، فقد أوعب فيه الكلام خاصة على دقائق الصنعة الحديثية والعلل والجرح والتعديل شيء. فهو هذه الثلاثة كانت دائما يحيل إليها ويعود إليها ويفخر بها دائما، يعني تعتبر مثل المقدم بين باقي المصنفات كلها. هو هذا الكتاب طبعه ترى قبل ربع نصف قرن تقريبا رحمة الله عليه، قد كانت أكثر الكتب ترى ما هي مطبوعة، كانت مخطوطة، رجع للمخطوطة أيضا. وهو قد تتبع في كلام الحافظ بن رجب وجاء وحقق طبعا كتاب على 3 نسخ خطية، أولها أنفسها بخط ابن اللحام تلميذ بن رجب تامة نفيسة، وقد وجد طبعا في اسطنبول. في تركيا، جاء بها وابن اللحام تلميذ، وقد قرأ وعليها خط الحافظ بن رجب أصلا، ويقول الخطة في الكتاب النسخة الثالثة في غاية النفاسة. ثم وجد الأخرى في الظاهرية، وهي بخط أحد العلماء أيضا علماء الحنابلة، وهو ابن زريق، وهو محدث أيضا، وهو أيضا غاية النفاسة أيضا. ثم وجد خط طبعة نسخة ثالثة أيضا، وأخرج الكتاب على الثلاثة النسخ الخطية هذه، وأخرج الكتاب واعتنى بها عناية بالغة جدا. طبعا هو يقول هو رجع لكلام الحافظ بن رجب إلى أصوله التي نقل منها وحاول أن يعزو إليها. جاء ذكر في المقدمة ترجم للحافظ بن رجب ترجمة جميلة جدا، تكلم عن أهمية كتابه، طبعا قدم مقدمات فيها علم العلل وتاريخ علم العلل، شيء مقدمات يعني بسيطة، لكن خرج إلى أراد أن يذكر لك أهمية هذا الكتاب وماذا صنع الحافظ بن رجب رحمه الله فيه من مزايا. ثم هذا نموذج النسخة الخطية كما ترون، هذه النسخة الأولى يعتمد عليها، وهذه النسخة الثانية التي عول عليها. ثم بعد ذلك ذكر منهجه وكيف أنه اعتنى هذا الكتاب، كيف أنه شوف هذه الشيخ عالم حديث، هذه العناوين لأن الحافظ بن رجب كان يمشي بشرح كلام الترمذي فيأتي بكلامه ويشرح، فكان يحتاج كتابه إلى وضع عناوين، فكان الشيخ نور الدين عتر يضع عناوين من عنده ويجعلها بين دائرتين مفرغتين كما ترى، وهي كما ترى محبرة باللون الكبير. هذه دراساته، تتبع فيه الروايات، تتبع فيه الشواهد، كلام الجرح والتعديل، توثيق الأئمة، وأشياء كل ما يتعلق بعلم الحديث. الشيخ أفرق طاقته وعلمه في هوامش هذا الكتاب، وحق له لأنه سيذكر معه، يعني فإذا لم يضع اسمه مع الحافظ بن رجب مثل هذا الكتاب النفيس النادر، يعني وين يذكر اسمك يعني إلا ما ذكر مثل هذا. والحقيقة يا ولدي منذ أن ظهر الكتاب أصلا في الطبعة الأولى له القديمة، وهو الكتاب محل ثناء بتحقيق نور الدين عتر، بل لا يعلو عليه أحد، وظل يصور الكتاب كما هو مرارا إلى أن طبعت الطبعات التجارية، ثم هذه الطبعة التي بين أيدينا طبعة شرعية. الشيخ نفسه أعاد ما كان مخطوطا إلى ما طبع من الكتب، وراجع أشياء يقول وأضاف مسائل، وحرر قضايا من علم الجرح والتعديل والعلال والأسانيد وشيء من ذلك. هو يقول رحمة الله عليه في الطبعة الشرعية اللي أعطاها لدار المنهاج القويم، كما ترى الكتاب كله يعني لا ينبغي لمشتغل بحديث أن يشتغل عنه، فإنه عمدة في بابه، فإن الحافظ بن رجب تعنى للشرح، والشيخ نور الدين تعنى للتحقيق ورحمة الله عليهم جميعا. هذا الكتاب كما ترى بالنسخ الثلاثة، الكتاب في مجلدين، المجلد الأول جعله هذا من حسن التقسيم عند الشيخ نور الدين عتر، جعل المجلد الأول خاص بشرح الحافظ بن رجب لكلام الترمذي كاملا كما هو، هذا المجلد الأول من إصدارات دار المنهاج القويم. المجلد الثاني كما ترى، هذا المجلد الثاني هو جعله للقسم الثاني الذي هو من إنشاء وتأليف الحافظ بن رجب، هذا من إنشائه. شوفها، ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة. شوف هذا كله الآن من إنشائه، حتى العناوين هذه من إنشائه، تخيل. شوف وفيها من قواعد وكليات وتتبعات وكل شيء سبحان الله العظيم. الكتاب معروف يعني مشهور عند أهل العلم المتخصصين، وطالب العلم الحديث لا بد من قراءته والاطلاع عليه، ولا بد من، حتى يقول الشيخ ندعي في المقدمة يقول بل لا بد من استظهاره وحفظه. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا ولدي كتاب لطيف في فكرته. الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى عام 463 للهجرة أراد أن يصنف جزءا في من رحل من أهل الحديث لأجل طلب حديث واحد، ترى هو ليس لطلب الحديث عموما، سماه الرحلة في طلب الحديث. طبعا شوف العنوان إنما يعني ظاهره يوهم بأنه لكل من رحل في الحديث، والأمر ليس كذلك، لأن علماء الحديث كلهم رحلوا لطلب الحديث، النادر اللي ما يحل إلا ما يجد علماء بلده هم أصلا استغنى بهم، شيء ثاني، لكن قليل هذا جدا. لا، ليس هذا القصد، من رحل لطلب حديث واحد فقط هو يذكره بالإسناد على طريقة المتقدمين في ذكر ما يذكرون بالإسناد. الكتاب للحافظ البغدادي الخطيب البغدادي المتوفى عام 403 للهجرة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه في هذا الكتاب الذي طبعا حققه قديما وطبع مرارا، حققه يا ولدي على نسختين خطيتين نفيستين، إحداهما كانت ملكا لأحد علماء الحنابلة المحدثين عالم مقدسي يروي كتاب الرحلة عن الخطيب من ثلاثة أسانيد عوالي، وهو قريب الأحد من المصنف أيضا، والثانية نسخة نفيسة لأحد أيضا علماء الحنابلة أيضا لابن زريق. وهكذا شوف لاحظوا الشيخ ترى كان نباشا ينبش في الظاهرية، وكان من أهل الشام ينبش في الظاهرية وأشياء، وطلع أشياء يعني في هذا الباب.
دار المنهاج القويم شيخنا شامية؟
دار من هيئة القوم الدمشقية، نعم شامية أيضا. هذا الآن العمل شوامي، لولا الخطيب البغدادي إنه بغدادي. طبعا الشيخ ترجم، الخطيب البغدادي ترجمة جميلة، تكلم عن مسألة الرحلة في طلب الحديث، تكلم عن مسألة الدفاع عن السنة من المستشرقين والطعن في رحلاتهم، طرح الحديث رد عليهم في يعني جملة، ثم يعني بالجملة. ثم هذا هو الكتاب، الكتاب كل الآثار المذكورة يجعل لها رقما يشكلها، ثم ها هنا يذكر فوارق النسخ ويخرج ويعلق عليها. ورحمة الله عليه الشيخ نور الدين عتر لما انتهى، شوف لما انتهى من الكتاب، جاء يا ولدي وصنع مستدركا على كلام الحافظ الخطيب البغدادي، وجعل هذا المستدرك، وهي زيادات وقف عليها من اطلاعه لمن رحل في حديث واحد، وجعل حتى شوف الترقيمات جعلها مثل التتمة لما سبق، بدأ من 82 إلى 104. لما انتهى إلى 104 من هذه الأسانيد أو من هذه القصص والرحلات، هو هات قال ذكر لطائف ذكرت في الكتب في عن رحلات المحدثين، وهي لطائف جميلة ونكت علمية وأشياء بهذه الطريقة. رحمة الله عليه، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا سلمك الله كتاب صاحبه وهو الإمام النووي، إمام معروف، جاء واختصر مقدمة ابن الصلاح المشهورة السيارة. وابن الصلاح وهو كلاهما من علماء قرن واحد أصلا، هذا توفي في أول 600 وشوية، وهذا 600 كلهم في القرن السابع، جاء إلى ابن الصلاح واختصره. لكن الإمام النووي رحمه الله في هذا في كتاب إرشاد الطلاب الحلقات، وبعضهم يسميه كتاب الإرشاد اختصارا، هو ما أراد فقط مجرد الاختصار، لا، هو هذب العبارة ورتب، لكنه أضاف أشياء من عنده، سماها بعد ذلك كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه. والكتاب الكتاب طبع مرارا، وهذه الطبعة أصلا للشيخ نور الدين طبعت عدد من المرات، هو أخرج الكتاب وحققه على نسختين خطيتين، كلتا الأولى منهما نفيسة جدا قريبة العهد من المصنف، وأخرج عليه الكتاب على نسختين خطيتين. طبعا يا ولدي إرشاد طلاب الحقائق هو نفسه الإمام النووي بعد ذلك جاء واختصر الإرشاد، سماه في التقريب التيسير بهذه الطريقة، يختصر زيادة أيضا، لكن ذاك فيه إغال في 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 مثل ألغاز العبارة، تحتاج إلى فك عبارة، بخلاف هذا، هذا واضح مفهوم جدا، طريقته سهلة في تيسير المسائل وذكره وشيء من ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة قام على تحقيق، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه، وقدم مقدمة فيها ترجمة ممتازة للإمام النووي جميلة جدا، وتكلم عن مسألة أهمية كتابه ومن اعتنى به وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك تكلم عن المنهج النووي فيه وشيء من ذلك. وهذه النسخة الخطية التي عول عليها في هذا الكتاب، قلنا عول على نسختين خطيتين، وخدم الكتاب كما ترى من أول إلى آخر، يعلق عليها، يعلق على التعليقات في بعض المواضن المواطع وشيء من ذلك طبعا، لكن الصراحة الحقيقة ما أرخى القلم مثل ما أرخاه في شرح العلل، شرح العلل ذاك شيء ثاني يا ولدي، الشيخ رحمة الله عليه تعنى له تماما، لكن عمل الأعمال العلمية من ضبط وشرح الغريب، بيان مشكل، تفسير، عزو، تخريج، والشيخ عالم في الحديث، يعني لا يخفى الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة، قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة، وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثباتا وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد، وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه، فضلا عن أن يتحرش بهن، وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب الشيخ نور الدين عتر.
نعم، هذا سلمك الله كتاب أصلا الشيخ درسه مرارا واعتنى به، وهو كتاب نزهة النظر الحافظ بن حجر، وكتاب مشهور معروف له عدد من الشروح. لكن الشيخ في هذه النسخة أو في هذه الطبعة بالذات، هو أصلا كان تحت يده مجموعة من النسخ الخطية لهذا الكتاب، ويقول نفيسة، لكن هو أراد إخراجها على نسخة خطية عليها خط أصلا تلميذه، خط تلميذه الذي كان يتولى نسخ مؤلفاته، حتى هو نسخ اللي هو ابن الأخصاصي الذي نسخ فتح الباري ونسخ أثير، وكان يتعنى له الحافظ بن رجب، وقد قرأ ابن حجر، وهو أيضا قد قرأ هذه النسخة مرارا دراسة بحث وتنقيب في اللي هو النخبة والنزهة على الحافظ بن حجر، وعليها خطه على هذه النسخة. تخيل يكون في أكثر من 25 موضعا خط الحافظ بن حجر أيضا مع كتابات وتعليقات. وضحت الفكرة؟ قال فاستبعد كل النسخ الخطية وأتى بهذه النسخة بالذات. تقول بس يكفيني هذه، لأن خاصة أنه آخر قراءة كانت قريبة أحد من وفاة المؤلف بقريب بسنة وشوية تقريبا، فجعلها هي التي أخرج عليها الكتاب اللي هو الكتاب المشهور اللي هو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. هو يقول هذا العنوان كاملا هو هذا الموجود على النسخة الخطية على هذه وعلى غيرها. تخيل هذا كاملا، وهذا يقول فيه جواب على من قال ليس هذا ولا هذا، وابتكروا أشياء واختصروا المعاني. طبعا النخبة اللي هي الأصل نخبة الفكر والشرح للنسخة كلام للحافظ ابن حجر، متوفى 852 الهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر قام وحقق وأخرج عن هذه النسخة الخطية، وقدم بمقدمة فيها أثر الكتاب وترجم الحافظ مختصرة جدا، وفيها أهمية الكتاب. ومن أهم قضايا الكتاب تعالى الحافظ من حجر أنه جاء بطريقة مبتكرة في تقسيم وعنونة وترتيب موضوعات المصطلح لم يسبق إليها، وهو قد ذكر هذا في المقدمة، ولهذا من جاء بعده أول على تقسيمات وصاروا يصنفون على طريقة تقسيمي وطريقة السبر عنده، والتقسيم قال ينقسم الخبر إلى قسمين، فإن كان كذا فهو كذا وتحته كذا، ويبدا بهذه الطريقه. والشيخ رحمه الله عليه نور الدين العتر لانه متمكن في الباب، عالم حديث، ودرس الكتاب مرارا، ودام ولدي الذي يشتغل بتدريس الكتاب مرارا، فانه يقع على اشياء مهمه جدا في الشرح والتوضيح وبيان بعض الخلل واين يقع والاماكن المقفله تحتاج الى شرح. وفقه الله فاخرج الكتاب كما ترى كاملا. طبعا هو يقول ما جعل النخبه بين قوسين، قال وجدت هذا من الاشياء المشتته للطلبه في اثناء الدرس، جعلها قال كما هي النسخه الاخيره التي قرات على الحافظ، هكذا الكلام الاصل الشرح داخل في المتن بلا اقواس، يقول فتركته على ما هي عليه. طب ماذا فعل بعدين؟ طبعا هذه التعليقات العلمية للشيخ. آخر الكتاب جاء وأفرد النخبة كاملة، لأنها مقروءة هذه النسخة التي قرأت آخر ما قرأت على الشيخ بخط تلميذه ابن الأخصاصي، هذه مشكولة في آخر الكتاب لمن أراد الحفظ وأرادها كما هي ليحفظها. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا يا ولدي أوكل إليه شرح الشيخ، درس في عدد من الجامعات، كان أولا ترى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وثم جرى في جامعة حلب كلية الشريعة، وجامعة كلية الشريعة بجامعة دمشق، وجامعة حلب، درس هنا إلى أن توفى الله عز وجل. هو أوكل إليه تدريس أحاديث الأحكام، فجمع ما شروح الأحكام، أحاديث الأحكام التي شرحت بلوغ المرام، وجد هناك ثغرات من بداية سبل السلام أو بدر التمام وغيره، ووقع إلى مخطوطات، ثم أول شروح المعاصرة في المقدمة ذكر الخلل أين، وجد أنها لا تناسب الطلبة ولا المقررات، فشرح فعقد هذا الشرح يلبي أصل المقرر مناهج مفردات المقرر، وهو أيضا يغطي الناحية الحديثية التي يحتاج إليها المتخصص في علم الحديث، وهو محل التدريس عندنا، فاعتنى بالجانب الإسناد، الفوائد الحديثية، العلل، هذا. وهذا الكتاب سيستخرج العالمين، وبعد ذلك كتب أخرى سأتتين بعد قليل. وسمى كتابه إعلام الأنام شرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ بن حجر، هو بلوغ مرام الحافظ بن حجر رحمه الله. لكن أما الشرح فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتل رحمة الله عليه، والكتاب طبع في هذا الطبع في 4 مجلدات من إصدارات دار المنهاج القويم. قدم بمقدمة فيها طبعا الحافظ بن حجر وأحاديث الأحكام والأحاديث والشروح وشيء من ذلك وميزتها، ثم بدأ يتكلم. طريقته كيف ولدي عشان يظهر للإخوة؟ أنه يأتي للحديث ويذكره، لأنه ذكر في المقدمة ماذا سوف يصنع. يأتي للحديث ويذكر الحديث ويعطي رقما، اطلع معنا إن شاء الله. هذا مثلا الحديث، هذا أول حديث عندنا إن شاء الله يبقى الإخوة. مثلا هذا الحديث الأول باب المياه، يذكر الحديث من نسخة من النسخة التي اعتمدها في إخراج الكتاب، قال ولم يغير منها شيئا وابقاها. ثم بعد ذلك يأتي يقول التخريج الحديث، شوف التخريج يبدأ يخرج الحديث، ثم سند الحديث ويتكلم عن السند لأنه هو دراسة أصلا حديثية، ثم بعد ذلك يأتي إلى الغريب وبيان الغريب والمعاني التي فيه، ثم يبدأ بعد ذلك يبدأ شوف الصحابي الراوي سبب ورود الحديث كان له سبب، الغريب والإعراب البلاغة، وهذا ركز عليه يعني رحمة الله عليه ركز عليه. ثم بعد ذلك يأتي بالفقه والفوائد الموجودة، ثم في الحديث والمسائل والأحكام، ها. ثم بعد ذلك يأتي الباب الذي بعده والحديث الذي بعده، وعلى نفس المنوال كامل الكتاب يأتي بالحديث ويخرجه ويذكر ما في السند والتتبع والعلل وشيء من ذلك ويحكم عليه، ثم يأتي بعد ذلك بشرح الغريب والبيان والراوي إذا كان غير معروف يذكره ويشرحه، ثم بعد ذلك الفوائد المستنبطة وشيء من اللغة رحمة الله عليه. والكتاب أصلا يقول الشيخ يقول مرارا زاد وأعاد وذهب فيه ومضى وجاء، لما خرج بهذه الصورة في 4 مجلدات ضخم من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا سلمك الله كتاب عباء موجز في موضوع مهم وهو علل الحديث، سماه صاحبه لمحات موجزة في أصول علل الحديث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر يقول هو أراد أن يكتب مختصرا جدا في هذا العلم النفيس، ترى اختصره أو جمعه من شرح العلل الذي اشتغل بشرح علل التلميذ الحافظ بن رجب، ومن كتابه اللي هو إعلام الأنام شرح بلوغ المرام. يقول لأنه تعنى لذكر العلل وبيان العلل في الأحاديث المذكورة هي اللي ذكرها الحافظ بن حجر، فهو أتى منها هنا وهنا كأمثلة وتطبيقات، وبدأ يجعل في هذا الكتاب الوجيز اللطيف ما يتكلم فيه أو ما ينبغي الإحاطة به في علم العلل، وتكلم وقسمه إلى 4 فصول. الفصل الأول جعله خاص فصلا خاصا بتعريف العلة وعلم العلل وهميته، وذكر تاريخ نشأة هذا العلم والتأليف فيه. ثم الفصل الثاني خاص بأسباب العلل، كل سبب يذكره السبب الأول السبب الثاني بهذه الطريقة ويتكلم عنها، والسبب والفصل الذي بعده جعله خاص بطرق اكتشاف العلة وطرق اكتشاف العند عنده، يعني جعل لها طرق عنده، هذه الطرق شوفها مثالها طرق اكتشاف العلة مبحث الأول تتبع الطرق هذه الطرق هاي تلاحظ بهذه الطريقة. طبعا أسباب العلة جعل لها سببان، سبب أصلي وسبب فرعي. أما الأخير عندنا فهو أنواع العلة وموضعها، وقسمها إلى قسمين، ما يتعلق بالإسناد ما يتعلق بالمتن، ثم بيّن ما هي العلة التي تقدح وما العلة التي لا تقدح، جزء لطيف وهو مليون بالشواهد والأمثلة من إصدارات دار المنهاج القويم وفقهم الله. هذا أيضا كتاب أراد به أن يغطي مادة مقررة منهجية يحتاجها دارسي علم الحديث في الكليات الشرعية، وهو ما يتعلق بالجرح والتعديل، سماه أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال. الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتل رحمة الله عليه هو أصلا تعنى للقضايا الشائكة في الباب، يعني هو أراد بالعاني يعني المواضع التي تشكل والتي وجدها مشكلة عند الطلبة حال الدرس أو في الكتب التي قررت هذا العلم، فإنه يتعنى لها تعنيا خاصا ويذكرها، خاصة مسألة رواية المبتدع وأيهما يقدم الجرح أو التعديل، وهذه قضايا كبرى تعتبر بالنسبة للتصنيف فيها. بدأ أول ما بدأ في مشروعية الجرح والتعديل إن شاء الله بان معنا، وتكلم عن الشروط سواء فائدة هذا العلم أهميته، ثم شروط الجرح والتعديل، بعد ذلك ما يتعلق بأهمية هذا المبحث، وثم الجارح والمعدل وماذا ينبغي أن تكون فيه من شروط وماذا ينبغي فيه أن يكون من صفات، ثم الرابع فصل الرابع في شروط قبول الجرح أو التعديل، وقسمه إلى مبحثين في شروط القبول وشروط التجريح، والخامس في بيان ما يعدل به الراوي أو يجرح ما هي الأشياء، وقسمها أيضا إلى أسبابها، ثم بعد ذلك حصر أسباب الجرح وتكلم عنها. والفصل السابع عندنا ها هنا السادس في ألفاظ الجرح والتعديل، والسابع في قضايا إذا اجتمع الجرح والتعديل كيف يتصرف معه وكيف يرجح، والثامن والأخير علم الرجال والكلام عنه وأهميته في هذا الباب. والكتاب أيضا حفيل بالأمثلة، والشيخ حالم في الباب الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم. أنا بس أولدي أعتب على منهاج القويم حاجة واحدة أنا ما دي يعني ليتم يتنبهون لها، وهي أنه هذه الكتب كلها مكتوبة عنها. شوف مثال هذا مثال، شوف مكتوب كلها طبعا النشرة الشرعية الوحيدة، وهذا لا إشكال لأن الشيخ أعطاهم إذنا خطيا، ودائما كل هذه الطبعات يجعلونها في الأولى، هذه الإذن الخطي هذا خط الشيخ، كله الطبعات هذه بإذن خطي. وطبعا أبشر الإخوة أن إخواننا في دار المنهاج القويم عندهم مشروع متكامل لإخراج كامل آثار الشيخ نور الدين عتر رحمة الله عليه، وهذا حسن جدا ما فعلوا. لكن الشيخ أنا ولدي حاجة واحدة الآن، مثلا لا يكتب مكتوب هنا طبعا موسعة ولا لا، طبعا تحكم النشرة الشرعية لكن هي طبعا موسعة كله يكتبون. طب أين ما ليس هناك مقدمة تذكر أن هذه الطبعة فيها زيارات عما سبق، خاصة أني رأيت أنه بعض الصف هو نفس الصف القديم، فما الذي يميز طبعاتهم عن غيرها؟ وهم معروفون بالإتقان وحسن الجودة. هل الشيخ طبعا هي طبعت في حياة الشيخ، هل الشيخ هو أعطاهم إياه كما قال لا تغيرون؟ طب هذا تحتاج من الناشر بيان بس، لأنه الغالب لو أحد فتح هذا وجد أنه هذه الطبعة هي صورة عن الطبعة التي كانت قديمة في دار أخرى غير دار المنهاج القيم، سيقال ما الفرق بينه وبينه؟ أين الطبعة؟ أين التوسع اللي حصل في الطبعة هذه مثالها يعني؟ أو أين ما فيها من خصوصية؟ لو كان في المقدمة يذكرون مثلا هذه طبعة خاصة بأول طبعة للدار، طبعا هي أول طبعة للدار، لكن هل هذه فيها زيادة؟ الشيخ أضاف شيء، نقح، راجع شيء من هذه، ولا بد الشيخ بحكم أنه بعض الكتب ترى مؤلفة قديما يعني، والشيخ أضاف وعاد وأضاف وعاد حتى أعطاهم إياه، يعني كان يحتاج إلى بيان شيء من ذلك، وإن شاء الله يتنبهوا له بإذن الله. هذا يا ولدي كتاب لطيف أراد الشيخ أن يكتب فيه نظرة شمولية جملية عن موضوع مناهج المحدثين. انتبه، هو ما أراد أن يتكلم عن مناهج المحدثين كلاما مفردا عن كل واحد منهم، قال هذا يعني كان يمني نفسه رحمة الله عليه أن يكتب فيه كتابا آخر اللي هو مثلا يجي عند البخاري ومنهج البخاري ثم منهج مسلم بالطريقة المعروفة. قال لا، سيعطيك أصول كليات عامة في هذا الكلام في هذا الباب وكيف ينبغي أن تتناول هذا الموضوع. سماه مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف، طبعا هذا بين قوسين هي القضايا المطروقة في داخل الكتاب اللي هي مناهج المحدثين وغاياتها، مكانة السنة، دفع شبهات سابقة ومعاصرة، الصحابة والحديث، تكلم في مسلسل العدالة وموضوعنا به على الصحابة في عدالتهم، مناهج الرواية ومناهج التصنيف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه، توفى عام 1442 للهجرة رحمة الله عليه. والكتاب جزء لطيف، وهذه هي أبواب أو فصول الكتاب اللي مذكورها هنا، وفيها نظرة جملية لهذه القضايا وبعض الإشكالات خاصة المعاصرة والجواب عنها. الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا ولدي كتاب أراد به دراسة أشبه ما يكون بدراسة الأدب النبوي، يعني مش الآداب المذكورة في الأحاديث لا، إنما العلوم البلاغة والأدب المعروفة عند أهل التخصص كيف تستخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وهو أفصح العرب ولا إشكال في هذا. هو قال نريد أن ننطلق من هذه، وهذه تعتبر هو يقول وقف على دراسات كثيرة جدا إنما تستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دراسات تنطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستخرج منه أصلا، يعني تكون هي المنطلقة ويأخذ عنه ما يعرف بعلوم البلاغة سواء المذكورة عند المتقدمين أو المعاصرين والمحدثين، يقول هذا ما رأيته كتابا. فصنف هذا الكتاب أو هذا المجلد الذي جمع بين كتابين، أما الأول فسماه في ظلال الحديث النبوي، جاء إلى قرابة 74 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها من الجوامع وجعلها من الحديث الصحيحة، وسار يذكرها ثم يبدأ بعد ذلك يخرج ما فيها من جمال التصوير، جمال البناء، قضايا البلاغة مع أشياء مستفادة خاصة القضايا المعاصرة اللي يحتاج إليها. وضحت الفكرة؟ 74 حديثا. لما انتهى بعد ذلك هو جاء أراد أن يؤصل قضية البلاغة والأدب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نقسم الكتاب التالي. أما الجانب التطبيقي فهو في الكتاب الأول في ظلال الحديث النبوي، هذا الجانب التطبيقي. أما الجانب التأصيلي أو النظري فهو في الكتاب الثاني الذي سماه ومعه الكتاب الثاني معالم البيان النبوي، هذا الكتاب النظري. هو إيش كتب؟ شوف العبارة، شوف إيش قلت لك أنا. أول دراسة فكرية اجتماعية أدبية جمالية معاصرة، للحديث النبوي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر عالم الحديث المعروف المتوفى عام 1442 الهجرة رحمة الله عليه، كتب كتابا يقول تعنى له، أراد أن يكون في متناول، تكلم لماذا ندخل الأدب النبوي، شبهات حول الأدب النبوي، ثم بدأ الكلام بهذا الطريق. آية شوف هذا مثال، يأتي هذا يعطي الحديث رقما، يعطي عنوانا، ثم يأتي بالحديث، ثم يبدأ المفردات، المحتوى الفكري، ويبين ما فيه، بعض ما فيه. شوف جمال، شوف عندنا يخرج بالكتاب، أنا أظن وضعت أيوه وضعت المثال هنا عشان يكون سهل. هذا هو، شوف هذا الحديث، هذه اللغة التي في الحديث، هذه المفردات وما فيه. بعد ذلك يأتي إلى ما يتعلق بجمال الصورة أو جمال التصوير، جمال البناء وما يتعلق به من نواحي بلاغية، ها الحياة ومتغيراتها، شوف إرشادات الحديث إلى ماذا يدل هذه الإرشادات وانت ماشي. والكتاب لطيف جميل يحسن قراءته حتى من عامة الناس وعامة المثقفين. لما انتهى منه جاء إلى الكتاب الثاني، وهو عبارة هذا معالم البيان النبوي، إن شاء الله بالي الإخوة، تنظير عام لفنون الجمال البيانية في الحديث النبوي، وهو قد تعنى له لأنه جعل بعد ذلك جعله في 5 فصول عبارة عن نظرة جملية كاملة لما سبق تقريره من القسم التطبيقي، 5 فصول، ظواهر الجمال الأدبية في الحديث النبوي، أبنية الحديث، خصائص الإبداع الأدبي في الحديث النبوي، المحتوى الفكري والعوامل المؤثرة، وقسمها إلى عوامل خاصة وعوامل خاصة، ذكر 3 من العوامل العامة و3 من العوامل الخاصة. الكتاب في مجلد من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا سلمك الله كتاب أيضا ألفه وقد كان يدرس هذه المادة العلمية، وهي مما يتعلق بعلوم القرآن، لكن ما استوعب كافة تقاسيم علوم القرآن، وإن كان حارف المقدمة إلى لكتب متقدمين ومتأخرين، هو أتى إلى مقررات المنهج وأراد أن يجمع فيها كتابا يصلح للتدريس على الطلبة، سماه علوم القرآن الكريم، تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمه الله، متوفى عام 1442 للهجرة رحمة الله عليه. جاء إلى القضايا الكبرى وقسمها، طبعا الكتاب أهم قضيتين كان عنده التفسير وما يتعلق به وقضية الإعجاز، ولهذا بدأ بمقدمات قسم الكتاب ترى إلى 25 فصلا، لكن أولها تكلم عن الوحي ومعنى الوحي والمراد بالوحي ونزول القرآن ومنجما وما يتعلق بمسألة المكي والمدني وأسباب النزول، ثم بعد ذلك بدأ بقضية التفسير، مصادره، أنواعه، أقسامه، أحواله، وتكلم عنها حتى وصل إلى التفاسير المعاصرة وتكلم عنها، ثم تكلم عن القراءات والسبع الأحرف وشيء من ذلك، ثم لما جاء عند الإعجاز بدأ يفصل للإعجاز كذا ويتكلم عنه وقضايا مما يتعلق بعلوم القرآن، لكن ما استوعب، اختار أشياء مما هي من المقررات ويحتاج إليها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا يا ولدي كتاب أشبه ما يكون بكتاب في قضايا فكرية معاصرة يحتاج إليها. طبعا في ملحظ، الآن القضايا الفكرية أكثر من يكتب فيها من يسمون بالمثقفين والمفكرين، مشكلتهم أحيانا يكونوا هم بعيدين عن التأصيل الشرعي، وهذه إشكالية، لأنهم أحيانا يفترضون افتراضات يقررونها على أنها قضايا فكرية أو ثقافية، ثم يحاولون يطعمون بما يعني بمعلوماتهم الشرعية. شفت؟ لكن لما يأتي عالم ويكتب بالعكس، هو أصلا يوجد لك وجه الربط الشرعي الذي ينبغي أن تنطلق منه القضية الفكرية أو القضية العامة التي تحتاج إليها وتؤصل لها، هذا فرق شاسع بين الطريقتين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمه الله عالم حديث متمكن، مارس تدريس يعني مدة عقود، ألف هذا الكتاب سماه فكر المسلم وتحديات 1003، جمع في هذا أهم ما يحتاج إليه المسلم في معرفة القضايا الكلية التي يحتاج الإنسان في معرفة الإسلام. الإسلام بنظرته الجملية، يعني خصائص الإسلام، مناحي القضايا في الإسلام، الناحية الاقتصادية، الناحية التربوية، الأسرية، العقدية، الإيمانية، الأخلاقية، الاقتصادية، كلها هذه الآن هو نظرة جملية عامة، وهو قد أتى إلى الكتاب بهذه الطريقة، بدأ يتكلم عن تعريف الفكر المسلم والمفكر المسلم، ثم بدأ يدخل بعد ذلك أول ما تكلم عن فصل في ركائز الإسلام وشيء مما يتعنى له الإسلام، وبدأ بعد ذلك يقسم التقسيمات المطروقة في علم المطروقة في كتب المفكرين والمثقفين، وهي معروفة مألوفة، آخرها كان كلامه عن في انتشار الإسلام في العالم الإسلامي، وهكذا تكلم عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة، والكلام يتنطنون حوله أيضا، هنا الكلام عن الجانب الاقتصادي، هنا الكلام عن الجانب التعليمي والتعليم والحركة العلمية وما يتعلق بها. إلا أنه أضاف أشياء من من العلوم الشرعية مما لقد لا تضفي بكتب التي ألفها متخصصون في الباب رحمة الله عليه، الكتاب من إصدار الدار المنهاج القويم.
شيخ نقصد بالألف الثالثة بالميلادي؟
أي يعني الميلادي نعم. هذا سلمك الله هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر، وهو كتاب الباعث فيه أصلا بعض ما ظهر من الكتابات الحاقدة المعاصرة، وهي كتابات مغرضة تطعن في قضايا شرعية تتعلق بالمرأة. هو أصلا الكتاب ظهر وواكب إعلان الأمم المتحدة لهيئة لليوم العالمي للمرأة، ثم ما خرج من هذا الإعلان من قضايا معينة تكلم عنها في المقدمة، فألف هذا الكتاب الذي سماه ماذا عن المرأة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه ألف هذا الكتاب، أراد أن يبين مكانة المرأة في الإسلام، كيف نقلها من أحوال الجاهلية والوثنية إلى أحوال ما تحلم بها أصلا، وعقد مقارنات بين المرأة المسلمة والمرأة الغربية اليوم مما يدعونه حضارة والفوارق بينه وأشياء، وكله يمشي بهذه القضايا، بدأ بقضايا من تربية البنات وأشياء، ثم ماشي إلى الزواج إلى الطلاق إلى حتى الطلاق، بين ما فيه مزايا وأشياء وقضايا كثيرة جدا. طبعا أنا أخوانا أنا أشكرهم أخواننا في المنهاج القويم، يا سلام على الإخراج هذا، ماذا عن المرأة خلوه كله تحت علامة الاستفهام هذه يعطيهم العافية. طيب آخرها يا ولدي، طبعا هذه القضايا طبعا معروفة مطروقة، طبعا حتى الإخراج ما شاء الله تبارك الله خلوه مؤطب بالزهري، يعني هذا يناسب النسوان. آخره خلينا آخره عشان لا تقعدوا لي يلا آخره نشر هنا تعقبات. الأولى كان على مقال خرج لأحد يقول التغريبيين، وكان فيه ورد عليه ورسلها لأحد المجلات ولم تنشر رد إلا بعض رده وتركت الباقي، فذكر رده كاملا وكيف حصل بتر مقاله كاملا، ثم في الأخير أيضا بعده مبحث الرد على من على مسألة القول بتحريم الذهب المحلق وشيء من ذلك، وقد ألف كتابا فيه الرد على الشيخ الألباني معروف تبنى هذه الفكرة، فقام أحدهم ورد على الشيخ نور الدين عتر، فهو قام ورد على هذا الذي رد عليه، وضحته في الأخير الكتاب في مجلد من إصدارات دار المنهاج القويم. هذا أيضا كتاب أو مادة قررت عليه يدرسها، وهو يتعلق بالدعوة، ألف فيها مختصرا يستوعب ما مقررات المنهج، سماها الدعوة والداعية إلى الإسلام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه. والكتاب لطيف، قسمه إلى قسمين، الباب الأول يجعله فيما يتعلق بالدعوة كاملة، اللي هي تعريف الدعوة أهميتها مشروعيتها كلام كامل، والثاني طبعا هنا أساليب الدعوة الخاصة أساليب الدعوة العامة وانت ماشي، الذي بعده الباب الثاني خاص بالداعية، ما يشترط فيه أخلاقه كذا بهذه الطريقة. الكتاب لطيف جدا في مجلد من إصدارات دار المنهاج القويم. والأخير عندنا هذا الجزء اللطيف المتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء أراد به أصلا صاحبه أخونا فضيلة الشيخ نور الدين الأستاذ الدكتور نور الدين عتر أن يكون مثل المحفوظ الناس يقرأ في المجالس والبيوت والمساجد، وجعله على الأحاديث بناه على الأحاديث الصحيحة مختصر جدا، سماه النفحات العطرية من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ نور الدين الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه. والكتاب لطيف كما ترى في معناه ومحتواه، وجمع فيه خاصا قضية الخصائص نعسل معجزاته وأشياء من ذلك، وفقهم الله والكتاب إصدارات دار المنهاج القويم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.